فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان فرقوا بينهم فسأل أولهم ما كان لون الكلب قال أسود فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر عند ذلك بقتلهم فحكى ذلك فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم انتهى بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به الآية لدلالة القرينة القرآنية عليه وممن فسرها بذلك الحسن البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب متى يستوجب الرجل القضاء وقال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إلى أن قال وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يرم داود ولولا ما ذكره الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده انتهى محل الغرض منه وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية الكريمة كما ذكرنا ويزيد هذا إيضاحا ما قدمناه في سورة بني إسرائيل من الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر كما قدمنا إيضاحا المسألة الثانية اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة منها هذا الذي ذكرنا هنا وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل طرفا من ذلك ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة الكريمة وسورة الحشر وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه السورة الكريمة وقد علمت مما مر في سورة بني إسرائيل أنا ذكرنا طرفا من الأدلة على الاجتهاد فبينا إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل وهو تنقيح المناط وأوضحنا أنه لا ينكره إلا مكابر وبينا الإجماع أيضا على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بتخطيط المناط وأنه لا ينكره إلا مكابر وذكرنا أمثلة له في الكتاب والسنة وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد منها الحديث المتفق عليه المتقدم ومنها حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما ذكرنا هناك اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة في المسند والسنن كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر وابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرناها سابقا عن ابن قدامة في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ فهذا الإسناد وإن كان متصلا ورجاله معروفون بالثقة فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق إلا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر الخطيب بلفظ وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنب عن معاذ انتهى منه ولفظة قيل صيغة تمريض كما هو معروف وإلا ما ذكره ابن كثير في تاريخه فإنه لما ذكر فيه حديث معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام أحمد قال وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث شعبة به وقال الترمذي لا أعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ثم قال ابن كثير وقد رواه ابن ماجة من وجه آخر عنه إلا أنه من طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن عن معاذ به نحوه واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي هي من الطبعة الأولى سنة 1351 فيها تحريف مطبعي في الكلام الذي ذكرنا، ففيها محمد بن سعد بن حسان والصواب محمد بن سعيد لا سعد، وفيها عن عياذ بن بشر والصواب عن عبادة بن نسيب. وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجة لحديث معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن وهو ابن غنم عن معاذ لم أره في سنن ابن ماجة، والذي في سنن ابن ماجة بالإسناد المذكور من حديث معاذ غير المتن المذكور، وهذا لفظه. قال حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن، وحدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه، انتهى منه. وهذا حافظ فيما ذكر أو يعتقد أن معنى تبينه في الحديث بينه أي تعلمه باستخراجه من المنصوص، فإلى معنى المذكور. وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق هو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله أبو جعفر المنصور بغة طلبة، وأحمد بن صالح وضع 4000 حديث. فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث المذكور الذي فيه أن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد المسألة في كله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها رأيه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الطريقتين المذكورتين، علمت وجه تضعيف الحديث ممن ضعفه وأنه يقول طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في المسند والسنن فيها الحارث بن أخي المغيرة وهو مجهول، والرواة فيها أيضا عن معاذ مجاهيل، فمن أين قلت صحتها؟ وقمنا عن ابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره إن الطريقة المذكورة في المسند والسنن بإسناد جيد، وقلنا لعله يرى أن الحارث المذكور ثقة وقد وثقه ابن حبان، وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب ولا متهم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، ويؤيد ما ذكرنا عن ابن كثير بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال فيه وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله. فقال شعبة حدثني ابن عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أري بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو بمعاذ واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمي. كيف هو شهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين بالفضل والصدق بالمحل اللفة ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل هو من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل النقل في ذلك، كيف هو شعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد اتصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم. كيف وقفنا بذلك كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله إذا اختلف المتان في الثمن والسلعة وتحالف وتراد البيع، وقول الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له انتهى منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنفع الموضوعات التي جاءت في القرآن، إذ أن قصص الأنبياء الذي جرى على أيديهم وجرى منهم وعليهم فيه عظات وعبر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقصة داود وسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام جاء ذكرها في القرآن الكريم بأساليب متعددة، ومنها ما قصه الله في سورة الأنبياء وفي سورة في سورة الأنبياء وفي سورة النمل، وأن الله أعطاهما من الملك والتمكين ما لم يعطي أحد لا سيما سليمان عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يكن لأحد من تسخير الريح لتحمل الجند إلى أي مكان أراد وأي عدد أراد تحملهم، وكذلك تسخير الشياطين يعملون له ما يشاء لا يستعصون عليه ولا يخرجون عن طاعته. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عرض له في صلاته ومعه شعلة من نار، فتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه. قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح في المدينة يلعب به أطفال المدينة. ما هي دعوة سليمان؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فذكر الله تسخير الريح وتسخير الشياطين وتسخير يعني معرفة منطق الطير، ينطق الطير وسليمان يعرف معنى ما نطق به الطير، وهو من المعجزات العظيمة. قال وعلمنا منطق الطير وأزيل من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ودليل معرفة منطق الطير أن النملة التي نادت في جماعتها تحذرهم سليمان وجنوده فهم سليمان قولها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وسليمان يسمع. قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم جاءت قصة الهدهد بعد ذلك والحوار الذي جرى بين سليمان ألحقوها بعمومات القرآن أو عمومات السنة المطهرة، فلا يخلو المتهم من حاله، إما أن يصيب الحق في المسألة فذلك، وإما أن يخطئ، فإن أخاف فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإن أخاف فأخطأ فله أجر، أي على اجتهاده وخطأه معقول عنه فيه. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون الإنسان متجرد عن الهوى وعن المقاصد الأخرى التي قد يقع فيها بعض الناس. وأما العلماء الراسخون في العلم فحاشاهم من اتباع الهوى، لأن الله قد حذرهم من ذلك، بل حذر صفوة خلقه: يا داود إنا جعلناك خليفة فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان
وبالإمامة:
رجاء عن أوس بن ضمحج عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، ولا تؤم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. والحديث صحيح. باب تقديم ذوي السن. قال: أخبرنا حاجي بن سليمان من بجي عن وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال: مرة أنا وصاحب لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأتينا وليأمكما أخبركما. والحديث صحيح. باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال: حدثنا قتالة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أكرمهم. باب اجتماع فيهم الوالي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا
لا يؤمن
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. والحديث صحيح. باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحانت الأولى، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قامت الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحي الصحيح.
هذه الأحاديث فيها بيان جملة من الأحكام. أولا أهمية شأن الإمامة والأذان، وأن شأن الإمامة عظيم يختار له أفضل القوم، لذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان الأقرأ في العهد النبوي هو الأعلم بالسنة والأعلم بمعاني القرآن، فلعظم شأن الإمامة اختار النبي صلى الله عليه وسلم لها أفضل القوم وأعلمهم ورتب. فقد يحضر من هو أكثر قرآنا ومن هو أكثر أخذا للسنة ومن هو أكبر سنا، فليجتمع هؤلاء. فمن الذي يقدم؟ يراعى الترتيب النبوي، الأقرأ يقدم، الأقرأ يعني أكثر قرآنا وأحفظ قرآنا. فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة لأهمية شأن السنة، إذ لا يفهم معنى القرآن على الوجه الصحيح والأحكام الشرعية إلا بفهم السنة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو أي موضوع من موضوعات الدين، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية أقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأكبرهم سنا. هكذا الترتيب. هذا فيما إذا كان للمسجد غير إمام راتب، أما إذا وجد الإمام الراتب الذي يحسن الصلاة للناس وحضر من هو أعلم منه فلا يقدم على الإمام الراتب المرشح من جهة شرعية، كالجهات المعروفة في البلدان الإسلامية المعروفة بالشؤون الإسلامية. إذا رشح الإمام لمسجد ما جمعة أو جماعة فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. ثانيا أن الإمام يجب أن يحضر بقدر الاستطاعة، فإن لم يأتي قدم أفضل القوم للإمامة. فإذا حضر الإمام في أثناء الصلاة وأراد أن يتقدم فإنه يكمل الصلاة ويتأخر الذي أما الناس، لأن الإمام الراتب أحق بالإمامة. ثانيا أنه لا بد من أذان، لا بد من الأذان وهو النداء لحضور صلاة الجماعة، وكذلك الإقامة سواء في السفر أو في الحضر. ثالثا أن الرجل في بيته هو صاحب التصرف، الرجل في بيته إذا نزل به ضيف أو أصحاب وحضرت الصلاة ولا يمكن وصولهم إلى المسجد فأقاموا الصلاة في المنزل، فصاحب المنزل هو الإمام، هو المرشح لإمامة القوم. اللهم إلا أن يمنع من ذلك مانع، كأن يكون جاهلا وفي القوم علما فيقدم العالم، لئلا يكون نقص في الصلاة بسبب إمامة الجاهل، أو يأذن، قد يكون على علم ولكن يأذن لبعض القوم من الضيوف أو الأصحاب فيؤخذ بالإذن ولا حرج. وهكذا في الأحاديث بيان حسن الأدب، إذا نزل الإنسان بقوم ضيفا أو زائرا فلا بد أن يكون صاحب أدب حسن، ومن حسن الأدب أنه لا يرفع بصره إلى ما يليه من محاسن أو غير ذلك، بل يغض البصر ما زاغ البصر وما طغى. ومن الأدب ألا يجلس على تكرمة صاحب البيت على فراشه إلا أن يأخذه صاحب البيت فيجلسه إما معه وإما يؤثره على نفسه، فهذا من باب الإكرام لا حرج فيه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا أخت أعيش في فرنسا، ونظرا لحملي الذي تزامن مع شهر رمضان نصحني الطبيب بعدم الصوم، والآن أريد القضاء، هل يجب علي مع القضاء الإطعام؟ وإذا كان الإطعام لعائلة واحدة هل يجزئ؟
إذا كان هذا رمضان الثالث ما جاء عليك رمضان فلا ليس عليها إلا القضاء فقط، ولا يشترط فيه التفاب أيضا، بل الأمر فيه سعة، تصوم بحسب استطاعتها حتى تكمل الأيام التي أفطرت في نهار رمضان، وليس عليها أي طعام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس.
إذا كان هذا الأمر حصل في رمضان الذي قبل الفائت فعليها الإطعام، مع كل يوم تطعم مسكينا، والأمر فيه واسع، إذا أعطت أسرة أطعمت أسرة أجزأ ذلك عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس، ومن ذلك في صلاتي ووضوئي، وأكرر ذلك مرات، فبماذا تنصحني في هذه الحالة؟ وهل أعيد صلاتي ووضوئي من هذا الوسواس؟
لا يجوز للإنسان أن تتلاعب به الشياطين فيتعب في صلاته ووضوئه، وربما يجره ذلك إلى بغض الصلاة وبغض مجيء وقتها، لأنه يعاني ما يتسلط به الشيطان عليه من الوسوسة. فالمقصود أن على الشخص وعلى كل من أصيب بالوسوسة وهي كثيرة فينا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على سبيل الدوام، ويقرأ المعوذتين، وأن يتيقن من وضوئه مرة واحدة، وأن يصلي صلاة واحدة يتيقن منها ويحضر قلبه، وإذا انتهى من وضوئه وصلاته فلا يلتفت لوسوسة الشيطان. وهذا قد شق منه كثير، فعليه بكثرة الاستعاذة وقراءة القرآن والذكر، والله سبحانه وتعالى يصرف عنه كيد الشيطان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الألعاب يطلب من الرياضي أن يركع أو ينحني، فما حكم هذا؟
لمن يركع ولمن ينحني؟ الركوع والإنحناء لله وحده لا شريك له، ولا يجوز صرفه لغير الله أبدا، هذا من اللعب الذي ليس في ديار الإسلام.
أحسن الله إليكم. أسئلة من فرنسا. السؤال الأول يقول: هل يحق لي أن أوصي شخصا يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل سلامي له؟
لا، الذي يوصل سلامك له ملك، إذا سلم الإنسان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الشرق أو الغرب فإن لله ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتسليمه، فلا حاجة أن يصل مع فلان ابن فلان.
السؤال الثاني يقول: هل الاحتفاظ بالصور ذوات الأرواح جائز وذلك في الحاسوب فقط؟
لا يجوز اتخاذ الصور في أي مكان إلا ما دعت إليه الحاجة. ما دعت إليه الحاجة والضرورة جائز للحاجة، وما تدعو إليه الحاجة والضرورة لا يجوز اقتناءه.
السؤال الثالث يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم قبل وبعد الموت؟
على كل حال التبرع هذا ينظر فيه إلى ناحيتين: الناحية الأولى المتبرع، والناحية الثانية المتبرع له. إذا كان المتبرع في حال صحته واختياره ولا يلحقه بذلك ضرر، والمتبرع له الظن بأنه سينتفع جاز ذلك، وإن كان يضر المتبرع أو لا ينتفع به المتبرع له فلا حاجة إلى أخذ العضو من رجل آخر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
سواء قبل أو بعد الموت.
سواء قبل أو بعد.
صلى الله إليكم. السؤال الرابع يقول: هل يجوز تمديد عضو في هذه الحالة رجل لكي تساوي طول الرجل الأخرى، وقع هذا أثناء حادثة؟
إذا تمكن الطبيب من ذلك فلا حرج لينتفع صاحبها.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول: هل جائز شرعا الجري في ملعب يتواجد به كفار عوراتهم مكشوفة، وهل يأمن فتنة النساء في هذه الأماكن، علما أن النساء الكافرات يعرفن أنه حرام على المسلم أن يقترب منهن؟
على كل حال لا يجوز كشف العورة، وهذه معصية، كشف العورات من المعاصي، ولو كان جائز لا ينظر أحد لعورة أخيه كالبخت وتحت السرة، كل هذا لا يجوز، والألعاب التي يكون فيها مثل ذلك ينبغي الابتعاد عنها فلا يخشاها المسلم.
سن الله إليكم. سائل أيضا من فرنسا يقول: هل يجوز لأخت ليس لديها رخصة للسباق أو للسياقة وليس لها من يقوم بواجباتها أن تركب الحافلات، وما نصيحتكم حول ركوب المواصلات العامة للمرأة؟
على كل حال التي فيها جملة نساء تركب المرأة مع النساء بشرط احتجابها احتجاب شرعي.
سن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها؟
للعبد حالات، فأغلب حالاته أنه يلبس اللباس الطيب والمركب الطيب والمسكن الطيب، هذه أغلب الحالات، وهو يجد ذلك شاكرا ربه على نعمه. وإذا كان يوجد لديه فاختار في بعض الأوقات أخشن الثياب وأقلها تكلفة تواضعا فهذا أيضا جائز، فالكل جائز.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل الذي لا يريد أن يعطي ماله لأناس قد يتلفونه يدخل ضمن الآية في قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟ هل الذي لا يريد أن يعطي ماله لأناس قد يتلفونه يدخل ضمن الآية في قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟
لا، الإنسان حر في ماله، فلا يجب عليه إلا ما أوجبه الشرع، يؤدي الزكاة لإخوانه المسلمين ويحسن بقدر ما استطاع، ولكن لا يجبر أن يعطي فلانا ماله إلا بحق شرعي والله أعلم.
فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا، فقال سليمان: فرقوا بينهم، فسأل أولهم ما كان لون الكلب قال أسود فعزله، واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر، وقال الآخر أغبش، وقال الآخر أبيض، فأمر عند ذلك بقتلهم. فحكى ذلك فحكي ذلك لداود عليه السلام، فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به الآية لدلالة القرينة القرآنية عليه، وممن فسرها بذلك الحسن البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إلى أن قال: وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكره الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية الكريمة كما ذكرنا، ويزيد هذا إيضاحا ما قدمناه في سورة بني إسرائيل من الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، كما قدمنا إيضاحا. المسألة الثانية: اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة، منها هذا الذي ذكرنا هنا، وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل طرفا من ذلك، ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة الكريمة وسورة الحشر، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة بني إسرائيل أننا ذكرنا طرفا من الأدلة على الاجتهاد، فبينا إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل، وهو تنقيح المناط، وأوضحنا أنه لا ينكره إلا مكابر، وبينا الإجماع أيضا على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط وأنه لا ينكره إلا مكابر، وذكرنا أمثلة له في الكتاب والسنة، وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد، منها الحديث المتفق عليه المتقدم، ومنها حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما ذكرنا هناك. اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة في المسند والسنن كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر وابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرناها سابقا عن ابن قدامة في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، فهذا الإسناد وإن كان متصلا ورجاله معروفون بالثقة، فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق إلا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر الخطيب بلفظ. وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنب عن معاذ، انتهى منه. ولفظة قيل صيغة تمريض كما هو معروف، وإلا ما ذكره ابن كثير في تاريخه، فإنه لما ذكر فيه حديث معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام أحمد قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث شعبة به، وقال الترمذي: لا أعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجة من وجه آخر عنه إلا أنه من طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن عن معاذ به نحوه. واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي هي من الطبعة الأولى سنة 1351 فيها تحريف مطبعي في الكلام الذي ذكرنا، ففيها محمد بن سعد بن حسان والصواب محمد بن سعيد لا سعد، وفيها عن عياذ بن بشر، والصواب عن عبادة بن نسيب. وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجة لحديث معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن وهو ابن غنم عن معاذ لم أره في سنن ابن ماجة، والذي في سنن ابن ماجة بالإسناد المذكور من حديث معاذ غير المتن المذكور، وهذا لفظه. قال حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن، وحدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه، انتهى منه. وهذا حافظ فيما ذكر أو يعتقد أن معنى تبيينه في الحديث بينه أي تعلمه باستخراجه من المنصوص، فإلى معنى المذكور. وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق هو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله أبو جعفر منصور في ذات طلبة، وأحمد بن صالح وضع 4000 حديث. فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث المذكور الذي فيه أن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد المسألة في كل الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها رأيه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الطريقتين المذكورتين، علمت وجه تضعيف الحديث ممن ضعفه وأنه يقول طريق عبادة بن نسي عن ابن غن لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في المسند والسنن فيها الحارث بن أخي المغيرة وهو مجهول، والرواة فيها أيضا عن معاذ مجاهيل، فمن أين قلت صحتها؟ وقمنا عن ابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره إن الطريقة المذكورة في المسند والسنن بإسناد جيد، وقلنا لعله يرى أن الحارث المذكور ثقة وقد وثقه ابن حبان، وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب ولا متهم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، ويؤيد ما ذكرنا عن ابن كثير بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال فيه وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله. فقال شعبة حدثني ابن عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أري بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو بمعاذ واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمي. كيف هو شهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين بالفضل والصدق بالمحل اللفة ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل هو من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل النقل في ذلك، كيف هو شعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد اتصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كيف وقفنا بذلك كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله إذا اختلف المتان في الثمن والسلعة وتحالف وتراد البيع وقول الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له انتهى منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنفع الموضوعات التي جاءت في القرآن، إذ أن قصص الأنبياء الذي جرى على أيديهم وجرى منهم وعليهم فيه عظات وعبر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقصة داود وسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام جاء ذكرها في القرآن الكريم بأساليب متعددة، ومنها ما قصه الله في سورة الأنبياء وفي سورة في سورة الأنبياء وفي سورة النمل، وأن الله أعطاهما من الملك والتمكين ما لم يعطي أحد لا سيما سليمان عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يكن لأحد، من تسخير الريح لتحمل الجن إلى أي مكان أراد وأي عدد أراد تحملهم، وكذلك تسخير الشياطين يعملون له ما يشاء لا يستعصون عليه ولا يخرجون عن طاعته. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عرض له في صلاته ومعه شعلة من نار، فتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه. قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح في المدينة يلعب به أبطال المدينة. ما هي دعوة سليمان؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فذكر الله تسخير الريح وتسخير الشياطين وتسخير يعني معرفة منطق الطير، ينطق الطير وسليمان يعرف معنى ما نطق به الطير، وهو من المعجزات العظيمة. قال وعلمنا منطق الطير وأزيل من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ودليل معرفة منطق الطير أن النملة التي نادت في جماعتها تحذرهم سليمان وجنوده فهم سليمان قولها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وسليمان يسمع. قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم جاءت قصة الهدهد بعد ذلك والحوار الذي جرى بين سليمان
ألحقوها بعمومات القرآن أو عمومات السنة المطهرة، فلا يخلو المجتهد من حاله، إما أن يصيب الحق في المسألة فذلك، وإما أن يخطئ، فإن أخاف فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإن أخاف فأخطأ فله أجر أي على اجتهاده وخطأه معفور عنه فيه. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون الإنسان متجرد عن الهوى وعن المقاصد الأخرى التي قد يقع فيها بعض الناس. وأما العلماء الراسخون في العلم فحاشاهم من اتباع الهوى، لأن الله قد حذرهم من ذلك، بل حذر صفوة خلقه: يا داود إنا جعلناك خليفة فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان
وبالإمامة:
رجاء عن أوس بن ضمأد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، ولا تؤم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. والحديث صحيح. باب تقديم ذوي السن. قال: أخبرنا حاجي بن سليمان من بجي عن وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال: مرة أنا وصاحب لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأتينا وليأمكما أخبركما. والحديث صحيح. باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال: حدثنا قتالة عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أكرمهم. باب اجتماع فيهم الوالي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا
لا يؤمن
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. والحديث صحيح. باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحانت الأولى، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قامت الصف، وأخذ الناس في التطبيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع الكهكرى ورآه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحي الصحيح.
هذه الأحاديث فيها بيان جملة من الأحكام. أولا أهمية شأن الإمامة والأذان، وأن شأن الإمامة عظيم يختار له أفضل القول، لذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان الأقرأ في العهد النبوي هو الأعلم بالسنة والأعلم بمعاني القرآن، فلعظم شأن الإمامة اختار النبي صلى الله عليه وسلم لها أفضل القوم وأعلمهم ورتب. فقد يحضر من هو أكثر قرآنا ومن هو أكثر أخذا للسنة ومن هو أكبر سنا، فليجتمع هؤلاء. فمن الذي يقدم؟ يراعى الترتيب النبوي، الأقرأ يقدم الأقرأ يعني أكثر قرآنا وأحفظ قرآنا، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة لأهمية شأن السنة، إذ لا يفهم معنى القرآن على الوجه الصحيح والأحكام الشرعية إلا بفهم السنة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو أي موضوع من موضوعات الدين، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية أقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأكبرهم سنا. هكذا الترتيب. هذا فيما إذا كان للمسجد غير إمام راتب، أما إذا وجد الإمام الراتب الذي يحسن الصلاة للناس وحضر من هو أعلم منه فلا يقدم على الإمام الراتب المرشح من جهة شرعية كالجهات المعروفة في البلدان الإسلامية المعروفة بالشؤون الإسلامية. إذا رشح الإمام لمسجد ما جمعة أو جماعة فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. ثانيا أن الإمام يجب أن يتقدم بقدر الاستطاعة، فإن لم يأتي قدم أفضل القوم للإمامة. فإذا حضر الإمام في أثناء الصلاة وأراد أن يتقدم فإنه يكمل الصلاة ويتأخر الذي أما الناس، لأن الإمام الراتب أحق بالإمامة. ثانيا أنه لا بد من أذان، لا بد من الأذان وهو النداء لحضور صلاة الجماعة وكذلك الإقامة سواء في السفر أو في الحضر. ثالثا أن الرجل في بيته هو صاحب التصرف، الرجل في بيته إذا نزل به ضيف أو أصحاب وحضرت الصلاة ولا يمكن وصولهم إلى المسجد فأقاموا الصلاة في المنزل، فصاحب المنزل هو المرشح لإمامة القوم. اللهم إلا أن يمنع من ذلك مانع، كأن يكون جاهلا وفي القوم علما فيقدم العالم، لئلا يكون نقص في الصلاة بسبب إمامة الجاهل، أو يأذن، قد يكون على علم ولكن يأذن لبعض القوم من الضيوف أو الأصحاب فيؤخذ بالإذن ولا حرج. وهكذا في الأحاديث بيان حسن الأدب، إذا نزل الإنسان بقوم ضيفا أو زائرا فلا بد أن يكون صاحب أدب حسن. ومن حسن الأدب أنه لا يرفع بصره إلى ما يليه من محاسن أو غير ذلك، بل يغض البصر ما زاغ البصر وما طغى. ومن الأدب ألا يجلس على تكرمة صاحب البيت على فراشه إلا أن يأخذه صاحب البيت فيجلسه إما معه وإما يؤثره على نفسه، فهذا من باب الإكرام لا حرج فيه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا أخت أعيش في فرنسا، ونظرا لحملي الذي تزامن مع شهر رمضان نصحني الطبيب بعدم الصوم، والآن أريد القضاء، هل يجب علي مع القضاء الإطعام؟ وإذا كان الإطعام لعائلة واحدة هل يجزئ؟
إذا كان هذا رمضان الفائز ما جاء عليك رمضان فلا ليس عليها إلا القضاء فقط، ولا يشترط فيه التتابع أيضا، بل الأمر فيه سعة، تصوم بحسب استطاعتها حتى تكمل الأيام التي أفطرت في نهار رمضان، وليس عليها أي إطعام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس.
إذا كان هذا الأمر حصل في رمضان الذي قبل الفائت فعليها الإطعام، مع كل يوم تطعم مسكينا، والأمر فيه واسع، إذا أعطت أسرة أطعمت أسرة أجزأ ذلك عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس، ومن ذلك في صلاتي ووضوئي، وأكرر ذلك مرات، فلماذا تنصحني في هذه الحالة؟ وهل أعيد صلاتي ووضوئي من هذا الوسواس؟
لا يجوز للإنسان أن تتلاعب به الشياطين فيتعب في صلاته ووضوئه، وربما يجره ذلك إلى بغض الصلاة وبغض مجيء وقتها، لأنه يعاني ما يتسلط به الشيطان عليه من الوسوسة. فالمقصود أن على الشخص وعلى كل من أصيب بالوسوسة وهي كثيرة فينا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على سبيل الدوام، ويقرأ المعوذتين، وأن يتيقن من وضوئه مرة واحدة، وأن يصلي صلاة واحدة يتيقن منها ويحضر قلبه، وإذا انتهى من وضوئه وصلاته فلا يلتفت لوسوسة الشيطان. وهذا قد شق منه كثير، فعليه بكثرة الاستعاذة وقراءة القرآن والذكر، والله سبحانه وتعالى يصرف عنه كيد الشيطان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الألعاب يطلب من الرياضي أن يركع أو ينحني، فما حكم هذا؟
لمن يركع ولمن ينحني؟ الركوع والإنحناء لله وحده لا شريك له، ولا يجوز صرفه لغير الله أبدا، هذا من اللعب الذي ليس في ديار الإسلام.
أحسن الله إليكم. أسئلة من فرنسا. السؤال الأول يقول: هل يحق لي أن أوصي شخصا يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل سلامي له؟
لا، الذي يوصل سلامك له ملك. إذا سلم الإنسان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الشرق أو الغرب، فإن لله ملائكة تبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتسليمه، فلا حاجة أن يصل مع فلان ابن فلان.
السؤال الثاني يقول: هل الاحتفاظ بالصور ذوات الأرواح جائز وذلك في الحاسوب فقط؟
لا يجوز اتخاذ الصور في أي مكان إلا ما دعت إليه الحاجة. ما دعت إليه الحاجة والضرورة جائز للحاجة، وما تدعو إليه الحاجة والضرورة لا يجوز اقتناءه.
السؤال الثالث يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم قبل وبعد الموت؟
على كل حال التبرع هذا ينظر فيه إلى ناحيتين: الناحية الأولى المتبرع، والناحية الثانية المتبرع له. إذا كان المتبرع في حال صحته واختياره ولا يلحقه بذلك ضرر، والمتبرع له الظن بأنه سينتفع جاز ذلك، وإن كان يضر المتبرع أو لا ينتفع به المتبرع له فلا حاجة إلى أخذ العضو من رجل آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
سواء قبل أو بعد الموت.
سواء قبل أو بعد.
صلى الله عليكم. السؤال الرابع يقول: هل يجوز تمديد عضو في هذه الحالة رجل لكي تساوي طول الرجل الأخرى وقع هذا أثناء حادثة؟
إذا تمكن الطبيب من ذلك فلا حرج لينتفع صاحبها.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول: هل جائز شرعا الجري في ملعب يتواجد به كفار عوراتهم مكشوفة، وهل يأمن فتنة النساء في هذه الأماكن علما أن النساء الكافرات يعرفن أنه حرام على المسلم أن يقترب منهن؟
على كل حال لا يجوز كشف العورة، وهذه معصية، كشف العورات من المعاصي، ولو كان جاهل لا ينظر أحد لعورة أخيه كالضغط وتحت السرة، كل هذا لا يجوز، والألعاب التي يكون فيها مثل ذلك ينبغي الابتعاد عنها فلا يخشاها المسلم.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من فرنسا يقول: هل يجوز لأخت ليس لديها رخصة للسباق أو للسياقة وليس لها من يقوم بواجباتها أن تركب الحافلات، وما نصيحتكم حول ركوب المواصلات العامة للمرأة؟
على كل حال التي فيها جملة نساء تركب المرأة مع النساء بشرط احتجابها احتجاب شرعي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها؟
للعبد حالات، فأغلب حالاته أنه يلبس اللباس الطيب والمركب الطيب والمسكن الطيب، هذه أغلب الحالات، وهو يجد ذلك شاكرا ربه على نعمه. وإذا كان يوجد لديه فاختار في بعض الأوقات أخشن الثياب وأقلها تكلفة تواضعا فهذا أيضا جائز، فالكل جائز.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل الذي لا يريد أن يعطي ماله لأناس قد يتلفونه يدخل ضمن الآية في قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟ هل الذي لا يريد أن يعطي ماله لأناس قد يتلفونه يدخل ضمن الآية في قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟
لا، الإنسان حر في ماله، فلا يجب عليه إلا ما أوجبه الشرع، يؤدي الزكاة لإخوانه المسلمين ويحسن بقدر ما استطاع، ولكن لا يجبر أن يعطي فلانا ماله إلا بحق شرعي، والله أعلم.